إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده، ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذرها منه، حتى تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزر عنها إلا هالك، وصلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا شرعنا في الدرس الماضي في شرح كتاب الجهاد من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى، وكنا شرعنا في ذكر بعض المقدمات المتعلقة بالجهاد، وذكرنا أن الجهاد عبادة من العبادات، وكل عبادة لا تصح ولا تتم إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. وذكرنا أيضا في الدرس الماضي أن الجهاد لا يكون مشروعا إلا إذا توفرت الشروط التي ذكرها أهل العلم فيما يتعلق بالمسلم المجاهد وفيما يتعلق بمن يراد قتاله من الكفار، وأنه يشترط في جهاد المسلمين ليكون الجهاد مشروعا 5 شروط نذكرها بإيجاز، وهي الإخلاص لله عز وجل، ووجود القدرة والقوة التي يغلب على الظن أنها تكسر شوكة العدو، ولا يترتب على القتال مفسدة أعظم من مفسدة تركه، وأن يكون بإذن ولي الأمر، وأن تكون الراية معلومة وليست راية مجهولة، ولا تكون الراية معلومة إلا إذا كانت راية ولي الأمر وبإذن من ولي الأمر. وبالنسبة للكافر المقاتل فإنه يشترط في ذلك أن لا يكون معاهدا، وأن لا يكون ذميا، وأن لا يكون مستأمنا، وأن يكون من أهل القتال، حيث لا يكون امرأة ولا صبيا ولا شيخا كبيرا ولا ممن انقطع وترك القتال، إلا أن يشاركوا فيه بقول أو فعل، وأن يدعون إلى الإسلام قبل قتالهم، وأن يكون في مواجهة معلومة بين المسلمين وبين الكفار. فيكون المقاتل المجاهد هو من اجتمعت فيه الأسباب والشروط وانتفت عنه الموانع، فحينئذ ينظر في حكم هذا الجهاد الذي يريد المشاركة فيه، أهو جهاد متعين أو غير متعين، ويكون الحكم على مشاركة الشخص بعد ما تتوفر الشروط التي تدل على المشروعية. وإن المقاتل الناس الذين يقاتلون 4 أصناف: الكفار، أهل الحرب من الكفار، والخوارج، والبغاة، والمحاربون. المحاربون الذين هم قطاع الطرق، الكفار الأمر معروف فيهم بالشروط التي يقاتلون بعد توفرها، أما الخوارج والبغاة فإن من العلماء من يرى أن الخوارج والبغاة بمعنى واحد، أخذا من تعريف بعض العلماء كما عرفها الشهرستاني لما عرف الخوارج، قال: هم من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة فإنه يسمى خارجيا، سواء كان الخروج على الأئمة الراشدين أو كان من بعدهم من التابعين أو الأئمة في كل زمان وعلى هذا التعريف يدخل فيه كل من يخرج على ولي الأمر، سواء كان يعني بتأويل سائغ أو بغير تأويل سائغ. ومن أهل العلم من يفرق بين الخوارج وبين البغاة، فيقول بأن الخوارج ما اجتمع فيهم أمران: الخروج على ولي الأمر وتكفير ولي الأمر. تكفير يعني تكفير مخالفيهم، يعني يجتمع أمران: الخروج على ولي الأمر واستحلال السيف بكفر مخالفيهم. وأما البغاة فهم من يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، فإن كان لهم قوة ومنعة فهم بغاة، إن كانوا قليل وليس لهم قوة ومنعة فيلحقون بقطاع الطرق، فيلحقون بقطاع الطرق. وهذا التفريق هو الصحيح، أن الخوارج الذين وردت النصوص في ذمهم واختلف العلماء في كفرهم هم من جمع هاتين الصفتين: الخروج على ولي الأمر واعتقاد كفره وكفر مخالفيهم واستحلال دمائهم وأموالهم. والبغاة هم من يخرج على الإمام لدنيا أو لتأويل سائغ، لكنه لا يرى كفره ولا كفر مخالفيه، لا يرى كفره ولا كفر مخالفيه. وأما المحاربون فهم قطاع الطرق، قطاع الذين يعرضون للناس بالسلاح سواء في الصحراء أو في البنيان من أجل أخذ المال مجاهرة لا سرقة، فهؤلاء قطاع الطرق. فأهل الحرب من الكفار وكذلك الخوارج والبغاة والمحاربون، هؤلاء كلهم يقاتلون، ويجب في ذلك طبعا توفر الشروط وانتفاء الموانع، فيعاون ويساعد ولي الأمر في قتال هؤلاء الذين وردت النصوص بقتالهم. أيضا مما يتعلق بهذا الباب أن الجهاد المشروع هو الذي يراد به نصر الدين الإسلام وحفظه، ولو استلزم ذلك إيش؟ قتال من يحتاج إلى قتال كما ذكرنا من أهل الحرب والخوارج والمحاربون. فإن لم يحتاج إلى القتال فلا يصار إليه، إذ أن جهاد الأعداء وقتالهم ليس مشروعا لذاته، ليس مشروع الجهاد ليس اللي هو القتال ليس مشروعا لذاته، وإنما هو لغيره، وما كان مشروعا لغيره فإنه لا يصار إليه عند عدم الاحتياج إليه. ولأن العلة في قتال الكفار ليس الكفر، العلة في قتال الكفار ليس الكفر، وإنما العلة هي الدعوة. فإذا منعوا أهل الإسلام من دعوة الناس إلى دين الإسلام فهذا هو السبب في قتالهم، فلا يقتلون من أجل كفرهم، بدليل جواز أخذ الجزية منهم وتركهم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب إذا أعطوا الجزية يتركون، فهذا دليل على أن العلة بقتال الكفار هو ليس إيش؟ ليس الكفر، بدليل أخذ الجزية، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء من الكفار، ونهى عن قتل الصبيان، ونهى عن قتل الشيوخ مع كفرهم. هذا دليل على أن العلة في القتال ليست الكفر، وإنما هي أن لا يحال بين الناس وبين دعوتهم إلى دين الله عز وجل. فالجزية تؤخذ منهم ويبين لهم أن أخذها هو لحمايتهم وأيضا ترغيبا لهم في الإسلام، فمتى ما أسلموا رفعت عنهم الجزية. فإذا خالطوا المسلمين ورأوا أخلاق المسلمين وتعاليم دين الإسلام كان ذلك سببا في إسلامهم. فالعلة في قتال الكفار ليس الكفر كما ذكرنا بدليل إيش؟ جواز أخذ الجزية وترك قتال من دفعها وهو كافر، وبدليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال النساء والصبيان ومن في حكمهم ممن هم ليسوا من أهل القتال، وبدليل قتال إيش؟ الخوارج والبغاء وهم ليسوا كفارا. طبعا الخوارج ليسوا كفارا عند أكثر أهل العلم، وإلا بعض أهل العلم يرى كفرهم، بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض الأئمة المتبوعين يرون كفر الخوارج، ولكن الأكثر من أهل العلم يرون أن هناك شبهة يعني تمنع من القول بكفرهم، لكن يتفق الجميع على ضلالهم ووجوب قتالهم إن احتيج إلى ذلك. فقتال الخوارج وقتال البغاة وقتال المحاربون قطاع الطرق وهم ليسوا كفارا دليل على أن القتال ليس العلة فيه هي الكفر. المقصود من الجهاد هو إعلاء كلمة الله عز وجل، فإذا حصل ذلك بدون قتال فلا يصار إلى القتال إذا لم يحتج إليه. أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، في حال قوة المسلمين وفي حال ضعفهم، ففي حال قوتهم يكون بالسيف والسنان، وفي حال ضعفهم يكون بالحجة والبرهان باللسان أو بالقلب كما دلت على ذلك النصوص الشرعية ودل على ذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون. ومما يتعلق بهذا الأمر يعني باب الجهاد أن الذي يقدر المصالح والمفاسد ومن ذلك معرفة مشروعية الجهاد من عدمه الذي قرر ذلك هم إيش؟ العلماء، هم العلماء، والذي بيده إبرام العهد والهدنة ويوكل إليه أمر الجهاد وإعلانه والمنادى به وتنظيمه هو ولي الأمر الحاكم، ولا تنضبط هذه الأمور إلا بتعظيم ولاة الأمر في نفوس الرعية بمعرفة حقهم وطاعتهم في المعروف والمناصحة لهم بالسر والستر و ارتفاع التهمة، وأن يكون الناصح صادق في نصيحته لولي الأمر، وأن ينكر المنكر حتى ولو من ولي الأمر لكن بغير تسمية الفاعل، يكون بذكر الفعل وبيان حكمه بدون أن يذكر الفاعل، بدون أن يذكر الفاعل لكي لا يترتب على ذلك مفسدة. المهم أن أمر الجهاد من حيث التجيش له وتنظيمه وإعلانه والمنادى به هذا من الأمور التي حسمها الشرع فجعلها لولي الأمر. الأمور العامة محسومة في الشرع مجعولة لولي الأمر قطعا لحسم مادة الفتنة والاختلاف، ولذلك الجهاد وإقامة الحدود والجمع والحج هذه كلها موكولة لولي الأمر وليست متروكة لأحد الناس أو لأفراد الرعية لكي لا يحصل في ذلك يعني ضلال وفتن. أيضا مما يتعلق بهذا الأمر كما ذكرنا أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن أمر الجهاد موكول للإمام ومن اختصاصه، وأنه لا بد من إذنه فيه وأن يكون تحت رايته وقيادته، بل نص أهل السنة والجماعة في كتب العقائد الاتفاق على هذا الأمر، بل قالوا ومن لا يرى هذا الرأي فهو على رأي الخوارج، فهو على رأي الخوارج قديما وحديثا، قديما وحديثا هذا هو رأي الخوارج. بما يتعلق أيضا بالموضوع أن إبرام العهد وعقد الهدنة والصلح بين دولة مسلمة ودولة غير مسلمة يحتم الوفاء بالعهود والمواثيق المبرمة بينهما، ولا يجوز نقضها إلا بمبرر شرعي، ويكون هذا بإذن الإمام وبأمره. مثال ذكرنا في الدرس الماضي أنه إيش أنه عند تعدد الأقطار الإسلامية يكون لكل حاكم في القطر الذي هو فيه مال الإمام الأعظم وعليه ما على الإمام الأعظم. فإذا وجدت مثلا دولتان مسلمتان كل دولة لها حاكمها وإحدى هاتين الدولتين لها عهد وصلح مع دولة كافرة والأخرى ليس لها عهد وصلح طيب إذا حصل اعتداء من الدولة الكافرة على الدولة المسلمة التي ليس بينها وبين الكافرة عهد وميثاق، هل يجب على الدولة المسلمة التي بينها وبين الكافرة عهد وميثاق نصرة تلك الدولة؟ يجب ولا ما يجب؟ الميثاق يجب الوفاء به. فإذا كانت الدولة التي بينها وبين الدولة الكافرة ما في عهد وميثاق ودولة مسلمة بينها وبين الكافرة عهد وميثاق، نقول بالنسبة للدولة التي بينها وبين الكافرة عهد وميثاق يجب الوفاء بالعهد. طيب ما تنصر أختها المسلمة؟ الآية إيش تقول؟ فإن استنصروكم فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، لكن طيب قد يقال كيف تترك الدولة المسلمة ما تنصر والدولة الكافرة تقاتلها؟ هنا يقال ينظر إن كانت هذه الدولة المسلمة التي بينها وبين الكافرة عهد وميثاق عندها قوة ومقدرة على القتال وعلى نصرة الدولة المسلمة، فهنا نقول إيش؟ تنبذ العهود، يقال للدولة الكافرة التي بينها وبين المسلم ميثاق أن هذا الميثاق سينتهي إن لم تكف عن قتال المسلمين. هذا إذا كان عند هذه الدولة إيش؟ قوة ومقدرة على ذلك. إذا كان ليس عندها قوة ولا مقدرة ولا يفيد نقض الميثاق شيء في نصرة أختها المسلمة، فأنا نقول يبقى العهد والميثاق على ما هو عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام حادثة قريبة من هذه، ذكر ما خوذ من إيش؟ من قصة أبي بصير رضي الله عنه. تعلمون قصة أبي بصير؟ يعني لما عقد المشركون مع المسلمين صلح الحديبية، كان في هذا الصلح أن يرد المسلمون من جاءهم من المشركين وأن لا يرد المشركون من جاءهم من المسلمين. وأثناء توقيع الاتفاق والعقد جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يصرخ وينادي في المسلمين لا تتركونني فيفتنونني الكفار، فأراد المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل، أن يكون أبو جندل غير داخل في هذا الصلح، لكن رفض المشركون وبقي أبو جندل وهو مسلم مع الكفار ولم يسمح له بأن ينتقل إلى المسلمين بموجب هذا الصلح فلما رجع المسلمون إلى المدينة بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أبو بصير يأتي أبو بصير من المسلمين هاجر من مكة إلى المدينة من أجل أن يبقى مع المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد أحدا جاءه إلا أن يطلبه المشركون، إذا طلبه يرده لأنه كما جاء في الحديث إن لا نخيس بالعهود. فأرسل المشركون رجلين لأخذ أبي نصير وجاء إلى المدينة وسلمه النبي صلى الله عليه وسلم لهم، سلم أبو بصير سلم أبا بصير للمشركين. هذا لو فعله أحد في هذا العصر يقولون كافر، لأن هذا موجب إيش؟ موجب العهد والميثاق. فخرج بأبي بصير، فلما وصل ذا الحليفة استظل تحت ظل شجرة يأكلان التمر ويتحدثان، يقول أحدهم إن هذا سيفي ماضي وكذا وفعلت به كذا وكذا، فقال أبو بصير أرني سيفك، فأخذ السيف وامتشقه فقتل الرجل، قتل الرجل. فلما قتله فر الكافر الآخر مذعورا وأتى المدينة ودخل المسجد ورآه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه مذعور، يعني خائف. قال قتل صاحبي وسيقتلني. وأثناء هذا المكث جاء أبو بصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله أوفى لك بالعهد، يعني أنت سلمتني لهم وأنا تخلصت منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو وجد من يعاونه. هذه كلمة ذنب معنى المدح، يعني كناية عن قوته وشجاعته. ويل أمه مسعر حرب. فعرف أبو بصير أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرده للمشركين لو جاء من يطلبه. هنا ماذا عمل أبو بصير؟ ذهب إلى البحر إلى الساحل وبقي هناك. فخرج أبو جندل سهيل بن عمرو إلى أبي بصير، وصار كل من أسلم وأراد الهجرة يعرف أنه سيرد، يذهب إلى أبي بصير ومن معه في الساحل. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما نصروا أبا بصير. لماذا؟ لأن أبا بصير خارج ولايتهم وخارج حكمهم، وهم قد سلموه فلا يطالبون بشيء، فلا يطالبون بشيء. فصار أبو بصير ومن معه من المسلمين في جهة الساحل، فكلما جاء عير لقريش هجموا عليها وقتلوا أصحابها وأخذوها، وهكذا. وإذا بالمشركين يستنجدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه ما بيننا من صلة ورحم، إلا يعني أخذت هؤلاء، يعني هؤلاء كما الآية التي نزلت في ذلك وأن الله عز وجل نصر هؤلاء. المهم أن العلماء ومنهم شيخ الإسلام أخذوا من قصة أبي بصير أنه إذا وجد، ومثلوا بذلك بمملكة مالطا، قالوا إذا وجدوا يعني مملكة كافرة وبعض الممالك الإسلامية وليس بينها وبين المسلمين عهد وبين المسلمين وغير هذه الدولة عهد، فأن الحكم يكون مثل ما كان في قصة أبي بصير، في قصة أبي بصير. فلا يلزم يعني المسلمون بما ليس تحت ولايتهم أن ينصروه إلا إذا كانوا قادرين على ذلك، إذا كانوا قادرين على ذلك. فيعني مثل ما ذكرنا في المثال، قلنا إذا كان هناك دولة مسلمة بينها وبين دولة كافرة عهد وميثاق، تبقى على عهد والميثاق. لكن إذا كانت دولة مسلمة ليس بينها وبين الكافرة عهد وميثاق وحصل يعني قتال بين الكافرة والمسلمة، هذه المسلمة التي بينها وبين الكافرة عهد لا يلزمها نقض العهد، إلا إذا كان عندها من القوة والمقدرة ما تستطيع به نبذ العهود ونقض العهد نصرة لأختها المسلمة. دخول المسلم إذا مما يتعلق بالجهاد لبلاد كافرة بأمان بتأشيرة مثلا أو غيرها يستلزم أن يكون الكفار آمنون منه بمقتضى ذلك، ولا يجوز له خيانتهم ولا التعرض لدمائهم وأموالهم. كما أن المسلم لو أمن كافرا ودخل بلاد المسلمين لا يجوز له التعرض له. بل ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى لو أن المسلم رفع إشارة يظن أو يفهم منها الكافر أنها أمان له وفهم أنها أمان لا يجوز الاعتداء عليه. بل ذكر ابن قدامة لو أن المسلم رفع يده مثلا ليصلح إمامته ففهم المقاتل الكافر أن هذا أمان له فلا يجوز لهم أن يقتلوه في هذه الحال. فكذلك إذا المسلم طلب الأمان أو طلب تأشيرة ليدخل بلادا كافرة فإن موجب ذلك أن يكونوا هم آمنون منه لكي لا ينسب شيء إلى الإسلام وهو ليس من الإسلام. فالجهاد في الإسلام أيضا مما يتعلق بهذه المسألة في القتال المشروع يمنع قتل من ليس أهلا للقتل كالمرأة والصبي والشيخ الكبير الهرم ما لم يباشروه بقول أو فعل، كما يمنع تخريب العامر، قطع الشجر المثمر، وعقر الحيوان، وجميع أنواع الفساد، جميع أنواع الإفساد هذه لا يقرها الإسلام إلا ما احتج إليه. قطع شجر يحتاجون إليه في المعركة، عقر حيوان يحتاجون إليه، ما لا يحتاجون إليه لا يجوز لهم يعني الإفساد بجميع أنواعه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الجيش أن يغزو ولا يغل ولا يغدر ولا يمثل ولا يقتل وليدا ولا امرأة، هذه كلها جاء المنع منها. لكن لو أن الشيخ الكبير والمرأة والصبي شاركوا في القتال أخذوا حكم بقية الكفار، ولو كانت المشاركة بالرأي، ولو كانت المشاركة بالرأي فإنهم يأخذون الحكم في ذلك. القوة والقدرة على صد العدو شرط في جهاد الدفع وفي جهاد الطلب كما تقدم معنا في الدرس الماضي، إذ جميع تكاليف الشرع منوطة بالقدرة عليها، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. فحتى في جهاد الدفع إذا لم يقدر المسلمون على دفع العدو وأنه يترتب عليه استلام وإبادة للمسلمين لا يجب عليهم، والحالة هذه. ولذلك استثنى العلماء حالة واحدة في جهاد الدفع، إذا داهم العدو بلدا ولم يعلم به ولي الأمر وجب عليهم دفعه بكل ممكن والكل يشارك فيه، لكن إذا علم الإمام فالأمر يترك له. ويدل على هذا أن القدرة والقوة شرط في جهاد الدفع وفي جهاد الطلب حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في قصة عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام في آخر الزمان ينزل ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء في حديث النواس في صحيح مسلم في قصة ياجوج وماجوج أن الله يقول لعيسى: لقد بعثت عبادا لا يدان لأحد بقوة، يعني لا قدرة لأحد على قتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. هم دخلوا عليه في أرضه في جهاد دفع، فيأمر الله أن يحرز المسلمين في جبال الطور، ولم يأمره بمواجهتهم لكي لا يصطلموا ولا يبادوا، لأن القدرة غير متكافئة. ولذلك عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح، صلح الحديبية، لعدم تكافي قدرة المسلمين مع الكفار. وتعرفون عقد صلح الحديبية هو ما فيه، حتى أن عمر رضي الله عنه ما أدري ذكرنا في الدرس الماضي ولا لا، يعني ما يعني يرى أن هذا العقد بهذه الشروط فيه دنية، فقال: يا ألست رسول الله؟ أنرضى الدنية في ديننا؟ يعني كيف الذي يأتي إلينا نرده والذي يأتي إليهم لا يردونه؟ فأنرضى الدنية في ديننا؟ قال: إني رسول الله والله ناصري. يقول: إني رسول الله والله ناصري، الله أمره بذلك. فيأتي إلى أبي بكر ويقول له: أنرضى الدنية في ديننا؟ فيقول له أبو بكر: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قاله فالزم غرزه فالزم غرزه. فلما كانت حالة المسلمين ليس معهم من القدرة والقوة ما يكسرون به شوكة العدو، هنا صار الصلح. لا يشترط في الإمام الذي يرجع إليه في الجهود في الجهاد أن يكون إيش؟ إماما عاما للمسلمين، لأن بعض الناس يقول إيش؟ إذن الإمام شرط. لكن إذا كان خليفة، إذا كان إمام عام لجميع المسلمين، أما إذا لم يكن للمسلمين إماما عاما فيسقط هذا الشرط. فالعلماء يقررون أن الإمامة العامة قد انقرضت من أزمنة متطاولة، وأن من كان إماما أو حاكما لبلد من البلدان المسلمة يكون بمنزلة الإمام الأعظم في القطر الذي يحكمه، وما زال أئمة المسلمين يعني يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر عليهم. لعل ننظر كلام بعض أهل العلم في ذلك يتضح الصورة. يعني في فرق بين ايش؟ بين حال الاختيار وحال ايش؟ الاضطرار. فلذلك شيخ الاسلام يقرر ايش؟ ان الواجب ان يكون للمسلمين حاكم واحد، خليفة واحد، لكن عند العجز او التقصير منهم فان الحاكم في المكان الذي هو فيه تنفذ فيه احكام الشرع. فالعلماء قرروا أنه من لم يفرق بين حال الاختيار والاضطرار يكون قد جهل المنقول والمعقول. يقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في الدرر السنية: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء. يقول: ولولا هذا ما استقامت الدنيا. يقول: لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد، يعني في الدولة العباسية، يعني بعد الدولة الأموية لما جاءت الدولة العباسية تفرق المسلمون، لم يعد المسلمون بجميع أقطارهم تحت حاكم واحد. يقول: من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يوم هذا ما اجتمعوا على إمام واحد. يقول الكلام للشيخ: ولا يعرفون، يعني علماء الإسلام، أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصلح إلا بالإمام الأعظم. أحكام الشرع ما تتوقف، دين الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وتأخذ الأحكام المناسبة لكل زمان ولكل مكان ولكل ظرف. وقال الإمام الصنعاني في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. الحديث رواه مسلم. يقول الصنعاني: قوله عن الطاعة أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، وكأن المراد يقول خليفة كل أي قطر من الأقطار، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية. يقول: بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته، يعني فائدة إيش؟ فائدة الحديث. يقول: وقوله وفارق الجماعة أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم. وقال العلامة الشوكاني في شرح قول صاحب الأزهار كتابه سير الجرار اللي هو شرح كتاب إيش؟ الأزهار. يقول صاحب الأزهار: ولا يصح إمامان، يعني في وقت واحد. قال الشوكاني: وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك. يقول: ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته. يقول فلا باس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر. يقول فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله، كان الحكم فيه أنه إيش؟ يقتل. يقول إذا لم يتب. يقول ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، ولا يدرى من قام منه أو مات. فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكليف بما لا يطاق. قال وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال البلاد والعباد، فاعرف هذا. يقول فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة. يقول ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن، يقصد في وقته في زمنه، واضح أوضح من شمس النهار. يقول ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة، لأنه لا يعقلها، لأنه لا يعقلها. فهؤلاء يعني ثلاثة أئمة مجتهدون يعني يقررون صحة تعدد الأئمة في بيعة الاضطرار، ومرد هذه الأقوال هو الأدلة الشرعية والقواعد المرعية والمصالح الكلية، وقد سبقهم إلى هذا يعني عدد من العلماء. يقول العلامة ابن الأزرق المالكي في كتاب بدائع السلك في طبائع الملك، يقول إن شرط وحدة الإمام بحيث لا يكون هناك غيره لا يلزم مع تعذر الإمكان، مع تعذر الإمكان. قال ابن عرفة فيما حكاه الأبي عنه، فلو بعد موضع الإمام حتى لا ينفذ حكمه في بعض الأقطار البعيدة جاز نصب غيره في ذلك القطر. وحكى العلامة بن كثير الخلاف في هذه المسألة، وذكر قول الجمهور القائلين بعدم الجواز، ثم قال وحكى إمام الحرمين عن أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينها وقال المازري في المعلم العقد لإمامين في عصر واحد لا يجوز، وقد أشار بعض المتأخرين من أهل الأصول إلى أن ديار المسلمين إذا اتسعت وتباعدت وكان بعض الأطراف لا يصل إليه خبر الإمام ولا تدبيره حتى يضطروا إلى إقامة إمام يدبرهم، فإن ذلك يسوغ لهم. فيعني أن تجد هذه النقول يعني التي تدل على أن حكم الاضطرار يختلف عن حكم إيش؟ الاختيار، عن حكم الاختيار. إذن يعني عند تعدد الأقطار الإسلامية يكون كما ذكرنا لكل حاكم في القطر الذي هو فيه ما للإمام الأعظم وعليه ما على الإمام الأعظم. وأيضا مما هو معلوم ومما يعني تواترت النصوص الشرعية فيه هو تعظيم النفس والتشديد على حرمة الدماء والتحذير من انتهاك عصمة الدماء وإزهاقها بغير حق، وأن ذلك من كبائر الذنوب. ومع ذلك فإن مفهوم الجهاد في هذا العصر في هذه الأزمنة المتأخرة أخرجته فئة عن معناها الحقيقي وهدفه الأصلي إلى مفاهيم أخرى أثرت في المقصد الحقيقي من الجهاد والهدف الأسمى من شرعيته. فتجد هذه الفئات اعتقدت اعتقاد الخوارج وأرادت إيش؟ تطبيقه على الأمة باسم إيش؟ باسم الجهاد، فكفرت كل مخالف لها وخرجت على ولاة الأمر وحملت عليهم السلاح وشذت عن جماعة المسلمين وعمتهم، فغلت في دين الله واستحلت الدماء المؤمنة البريئة والأنفس المعصومة، وذلك باسم الجهاد. وسلكوا كما هو معلوم للجميع طرائق التفجير والتكفير وإزهاق الأرواح، تدمير المنشآت وغير ذلك باسم الجهاد، وحرفت النصوص الشرعية وأخرجتها عن معانيها الصحيحة من أجل تبرير تلك الأعمال التي يقومون بها، التي أدت إلى إيش؟ إلى تشويه صورة الإسلام وعرقلة الأنشطة الدعوية وتفريق كلمة المسلمين وبث الاختلاف والفرقة بينهم. لو نظرنا إلى ما ورد في الجهاد لنجد أن أهداف الجهاد ثلاث أهداف للجهاد. الهدف الأول إيش هو؟ إعلاء كلمة الله. فالجهاد أصله ليكون الدين لله، وقاتلوهم حتى إيش؟ لا تكون فتنة، لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نصر المظلومين. ما لكم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الهدف الثالث رد العدوان وحفظ الإسلام وأهله، وحفظ الإسلام وأهله. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم به واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، يقول الجهاد نوعان: جهاد يقصد به صلاح المؤمنين، صلاح المؤمنين وإصلاحهم في عقائدهم وأخلاقهم وجميع شؤونهم الدينية والدنيوية والعلمية والعملية، وهذا النوع هو أصل الجهاد الذي يراد به إصلاح عقائد المسلمين وصلاح المسلمين وما يتعلق بدينهم ودنياهم وأمورهم العلمية والعملية. قال: ويتأسس عليه النوع الثاني وهو جهاد يقصد به دفع المعتدين. الأول إيش؟ إصلاح المسلمين وصلاحهم، والثاني إيش؟ دفع المعتدين على الإسلام والمسلمين من الكفار والمنافقين والملحدين وجميع أعداء الدين، جميع أعداء الدين. فالمقصود من الجهاد كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ألا يعبد إلا الله، فلا يعبد غيره، ولا يصلى لغيره، ولا يسجد لغيره، ولا يصوم لغيره، ولا يعتمر لغيره، ولا يحج إلا إلى بيته، ولا يذبح القرابين إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يحلف إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف إلا إياه، ولا يتقي إلا إياه. فهو الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، ولا يهدي الخلق إلا هو، ولا يضرهم إلا هو، ولا يرزقهم إلا هو، ولا يغنيهم إلا هو، ولا يغفر ذنوبهم إلا هو. فهذا المقصد من الجهاد في سبيل الله تعالى. هناك بعض الشبه نعرض لها لنختم بها في المقدمة، يعني بعض الشبه تثار حول الجهاد، يعني يثيرها يعني بعض الناس شبهات تثار حول الجهاد. الشبهة الأولى يقولون إيش؟ أن إذن الإمام لا يشترط في الجهاد. لماذا؟ قالوا: وذلك لأمرين. الأمر الأول قالوا أن فرض الجهاد باق إلى قيام الساعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة، والمخاطب به بالجهاد المؤمنون، المخاطب به المؤمنون. قالوا فإذا كانت طائفة مجتمعة لها منعة وجب عليها أن تجاهد في سبيل الله بما تقدر عليه ولا يسقط عنها الفرض بحال. يقولون كما نصلي ونصوم ونزكي ونحج إذن نجاهد، ما نحتاج إيش؟ ما تحتاج إمام يقول لك صلي ولا يقول لك زكي ولا يقول لك أنت تفعل هذه العبادات، هذه العبادة. طيب إيش الجواب عنها؟ لاحظ استدلالهم، قالوا الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة. طيب لما لا يكملون الحديث؟ الحديث إيش جاء فيه؟ الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة إيش؟ مع كل إمام، مع كل إمام برا كان أو فاجرا. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن النصوص الشرعية المتضافرة المتكاثرة دلت على أن إيش؟ أمر الجهاد موكول إلى الإمام. فأنت كما تطيع الشارع في الصلاة والصوم والزكاة والحج يجب أن تطيعه وإيش؟ في الجهاد. فالذي أمرك بالصلاة والصوم والزكاة هو الذي أمرك بأن الجهاد يكون إيش؟ تحت راية الإمام. كيف؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب أو تكفرون ببعض؟ الثاني في الشبهة الأولى قالوا أنه لا يشترط إذن الإمام في الجهاد استدلالا بقصة أبي بصير التي ذكرناها لكم. كيف قصة أبي بصير؟ أبي بصير كان يغير على عير المشركين وهو ومن معه، لكن هل أبو بصير كان في قبضة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان تحت ولاية المسلمين؟ ما كان تحت ولاية المسلمين، ولذلك ذكر شيخ الإسلام من كان حاله مثل حال أبي بصير ومن معه يفعل، لكن لا يعمم هذا فيجعل إيش؟ حكما لكل جماعة تريد إيش؟ تزعم أنها تريد الجهاد. الشبهة الثانية، عرفنا الشبهة الأولى والجواب عنها. طيب الشبهة الثانية قالوا على التسليم باشتراط إذن الإمام للجهاد فإن محله الإمام الأعظم الذي تنطوي تحته جميع البلاد الإسلامية، وهذا مفقود اليوم فبطل هذا الشرط لتعذره. إيش الجواب عنه؟ ذكرنا أنه ما في دليل على اشتراط أن يكون الإمام هو الأعظم في حال تعدد أقطار المسلمين، ولا أدلة تدل على ذلك. والله عز وجل يقول يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الشبهة الثالثة يقولون إيش؟ إن الجهاد اليوم من جهاد الدفع، وجهاد الدفع لا يشترط له إذن إيش؟ الإمام، لا يشترط له إذن الإمام. وتقدم معنا أن إذن الإمام شرط في جهاد الدفع وفي جهاد الطلب كما دلت عليه الأدلة، إلا في الحال التي استثناها أهل العلم. الشبهة الرابعة قالوا إيش؟ إن دخول المسلمين في صلح مع عدوهم لا يجوز، لأن العدو قد استولى على بعض بلاد المسلمين فيجب جهاده وهو من جهاد الدفع، وهو من جهاد الدفع. إيش الجواب عنه؟ إن دخول المسلمين في صلح مع عدوهم لا يجوز، قالوا لأن العدو قد استولى على بعض بلاد المسلمين فيجب جهاده وهو من جهاد الدفع. والجواب يعني أن النصوص الشرعية تدل على جواز عقد الصلح والهدنة إذا ظهرت في ذلك مصلحة للمسلمين، وتقدير ذلك موكول لمن؟ موكول لولي الأمر، والواجب على الإمام أن يفعل ما فيه حفظ المسلمين، كما هو الحال في المراحل الأربع من جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك صلح الحديبية الذي تقدم معنا. الشبهة الخامسة يقولون إيش؟ إن المقاتلين للكفار اليوم مجتهدون، إن المقاتلين مجتهدون يريدون إعلاء كلمة الله، يريدون إعلاء كلمة الله ونصرة الإسلام، فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد فلا ينكر عليهم، فلا ينكر عليهم. إيش الجواب عنها؟ ها ها الاجتهاد مع النص، ها هل حسن القصد وحده يكفي؟ ها لا، كم ها لا بد ينضم إلى إيش شروط قبول العمل؟ وش هي؟ الإخلاص وإيش وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام الذي يقولونه يصادم إيش النصوص الشرعية، بل بعضهم يقول لا تأخذ إذن لا من ولي الأمر ولا من غيره، ها لأنه سيغفر لك مع أول قطرة دم تخرج منك، يغفر لك هكذا بكل سهولة، يغفر لك في الجهاد المشروع. طيب وبهذه الطريقة أصبح الجهاد غير مشروع، مثل ما لو صلى بغير طهارة ما تصح صلاته. فهم يقولون هنا مجموعة خرجت كذا تجتهد، إن أصابت فلها أجر وإن أخطأت لها أجرين. فيقال أن يعني حسن القصد وحده لا يكفي، بل لا بد من توفر شروط الجهاد المعروفة، لأنه كأي عبادة أخرى، وأيضا تتوفر شروط المجتهد في الشخص ليكون إيش أنه من أهل الاجتهاد حتى يعني يدور بين الأجر والأجرين، وتوفر شروط الصحة في العمل هنا غير متحقق، غير متحقق في المشار إليه. الشبهة السادسة أن الأمير قالوا موجود، إيجاد الأمير سهل الآن، ها قالوا أن الأمير موجود مع الذين يقاتلون، إذ أنهم يجتمعون عليه ويبايعونه أميرا في الجهاد لهم، تكون مجموعة موجودة يقولون يلا أحدنا هو الأمير، إذا نستأذنك أيها الأمير ها لنقاتل. هل هذا هو المعنى الشرعي المقصود في الإسلام؟ ها هذا أمير سفر، ما يكون أمير إيش، ما يكون هو الأمير الذي يستأذن الذي دلت عليه النصوص. ولذلك تجد يعني نوع تلاعب بالأدلة الشرعية بكل سهولة، مجموعة إيش يا فلان ها أنت الأمير إذا نستأذنك في الجهاد، وين كانت أماره؟ يعني لا يمكن يعني مثل هذا أن يدخل في المعنى المقصود بالأدلة الشرعية التي تحتم إذن ولي الأمر. فلا يكون أميرا إلا الإمام إيش المتولي أو من يوليه الإمام، ومن عدا ذلك فلا تصح إمارته. والأدلة بينة واضحة على هذا الأمر. الشبهة السابعة وهي خطيرة، ها قالوا أن الحكام يعطلون الجهاد ويمنعونه، وهذا إما ردة وإما أنه يفقدهم شرعيتهم ويقتضي الخروج عليهم. يعني طبعا دعوة تعطيل الجهاد هذه غير مسلمة لمعاني الجهاد التي تقدمت، وعدم القيام بالجهاد عند عدم توفر شروطه وجود موانع تمنعه يعني ليس مخالفا للشرع. وهذه الشبهة الأخيرة كثيرا ما يرددها أهل الغلو وأهل إيش التكفير، ثم يحاربون من؟ هل هم يحاربون الكفار؟ لا، يحاربون من؟ مخالفيهم من المسلمين، لأنهم كفروا مخالفيهم، فلما كفروا مخالفيهم إيش؟ ها؟ اعتبروهم كفارا، إذن هؤلاء الذين يجاهدون ويقاتلون. فسلسلة طويلة من الشبهات، والمقصود إيش؟ الوصول إيش؟ إلى كفر مخالفيهم وإعلان الجهاد. فلو قرأت سيرة الخوارج وطرائق الخوارج وما عليها الخوارج تجدها تعاد من جديد بثوب جديد وبمسمى جديد، وإلا المعاني واحدة. وقديما كان الكفار يعني سبب في إيجاد الفرق المخالفة للشرع وتقويتها، وحديثا أيضا يتكرر الشيء نفسه، يتكرر الشيء نفسه. فهذه الشبهة التي يذكرونها ويلبسون بها على كثير من الشباب الذين لا علم عندهم، وهذا يعني يحتم على يعني أهل العلم وطلبة أهل العلم وطلبة العلم أن يبثوا المسائل الشرعية ومعانيها الصحيحة بين الناس، لأنه الآن يعني بسبب يعني الإعلام الحديث بمختلف إيش مسمياته أصبح يبث بشكل كبير الشبه، ويبث يعني الأشياء التي قد ينخدع بها كثير من الناس، خصوصا الذي ما عنده علم، وأصبح المصطلحات الشرعية إيش توظف في غير معانيها الشرعية، مصطلح البيعة، مصطلح الجهاد، مصطلح التكفير، مصطلح الولاء والبراء، مصطلح ولي الأمر، أصبحت إيش توظف في غير معانيها الشرعية التي جاءت في الشرع، مما يستدعي يعني أن يقوم طلبة العلم وأهل العلم بمعرفة هذه المعاني الشرعية كما جاءت في النصوص وكما فسرها السلف، ثم بث ذلك بكل ممكن، لأن المقصود من الجهاد ما هو؟ هو إعلاء كلمة الله عز وجل ونشر دين الإسلام وإظهار السنة وقمع البدعة، هذا هو المقصود، بل هذا هو من مقاصد من أعظم مقاصد الإسلام. فكما قال الإمام ابن القيم أن جنس الجهاد فرض عين، فكل أحد عليه أن يقوم بهذا الفرض الذي يستطيعه، إما باللسان وإما بالقلب وإما بالكتابة والتأليف وإما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا. فتجد جنس الجهاد هو فرض عين، وكل مسلم عليه أن ينظر في الأمر الذي يستطيعه من هذا النوع الذي فيه نصرة الإسلام وأهل الإسلام وإظهار دين الله وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووفق ما عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان. لعلنا نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالمقدمة التي تتعلق بكتاب الجهاد، ونقرأ من حيث وقفنا يا أخ أيوب. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وتمام الرباط 40 يوما، لقوله عليه الصلاة والسلام: تمام الرباط 40 يوما.
نعم، يقول: وتمام الرباط 40 يوما، لقوله عليه السلام: الرباط 40 يوما، أي كماله المستحق عليه الأجر الذي جاءت فيه النصوص، وإلا هو يوجر على ما دون 40، يوجر على ما دون 40. والرباط هو من توابع الجهاد في سبيل الله، طبعا لزوم الثغور هذا من أفضل الأعمال، ولذلك أورد الحديث: تمام الرباط 40 يوما.
رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب. والرباط لزوم ثغر لجهاد.
يقول: رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب، وأبو الشيخ هو الحافظ أبو محمد عبد الله ابن محمد بن حبان الأصبهاني. نعم.
والرباط لزوم ثغر لجهاد.
نعم، الرباط لزوم ثغر للجهاد، الإقامة على الثغور خشية أن يتسلل منها العدو، هذا هو الرباط، الإقامة على جهاد العدو بالحرب وارتباط والبقاء في الثغور حماية للمسلمين. الثغر كل مكان يخاف المسلمون أن يتسلل أو أن يدخل الكفار أو العدو من خلاله.
مقويا للمسلمين.
نعم، قال: والرباط لزوم ثغر لجهاد مقويا للمسلمين، يعني فمن أقام في هذه الثغور بنية دفع العدو فهو مرابط والأعمال بالنيات، فهو يثاب على نيته وعلى بقائه، ويكون هذا من الجهاد في سبيل الله.
وأقله ساعة،
هكذا قال أقله ساعة، أي أقل ما يقع عليه اسم الرباط ساعة. الإمام أحمد قال يوم رباط وليلة رباط وساعة رباط، والأجر بحسب ذلك، الأجر يكون بحسب ذلك.
وأفضله بأشد الثغور خوفا،
نعم، وأفضله بأشد الثغور خوفا، هذا لأن مقامه به أنفع وأهل به أحوج، فيكون هو أشد، نعم.
وكره نقل أهله إلى مخوف،
أي نقل ذرياته ونسائه يكره، يعني لا أن ينقل معه أهله ونسائه وذرياته إلى المكان المخوف، خشية أن يظفر بهم الكفار، خشية أن يظفر بهم الكفار، وإلا ما يكره، نعم.
وإذا كان أبواه مسلمين حرين أو أحدهما كذلك لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما،
نعم، إذا كان أبواه مسلمين حرين أو أحدهما كذلك لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. قال تطوعا، ويفهم منه إيش؟ إن لو كان الجهاد متعين ما يحتاج إيش؟ إذن الوالدين. لماذا لا يحتاج إذن الوالدين؟ طيب وإذن الوالدين فرض، طاعة الوالدين فرض، فهنا قال إذا كان تطوعا، إذا كان أبوه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. ومفهومه أنه إذا كان الجهاد ليس تطوعا بل متعينا، أنه يعني يجاهد ولا يشترط إذن الوالدين في هذه الحالة. طيب لماذا؟ ها؟ طيب هذا واجب، بر الوالدين واجب، والجهاد واجب في هذه الحالة، ها؟ نعم، الجهاد مصلحته عامة وهذا مصلحته خاصة، ما كان مصلحته عامة تقدم على ما إذا كان مصلحته خاصة، نعم،
لقوله عليه الصلاة والسلام ففيهما فجاهد، صححه الترمذي،
نعم. يعني الذي أراد الجهاد وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، كيف فيهما فجاهد؟ ها؟
جاهد نفسك،
يعني هذا الجهد الذي أنت ستبذله في الجهاد في سبيل الله، إذن ابذله إيش؟ في طاعة والديك والبر بوالديك، فابذل قصارى جهدك وما تستطيعه من أجل البر بوالديك، نعم.
ولا يعتبر إذنهما لواجب،
نعم، ولا يعتبر إذنهما لواجب. قوله ولا يعتبر إذنهما لواجب كما إذا استنفره الإمام أو حضر العدو، وإذا استوي الأمران فمصلحة الجهاد يكون أعظم، لأنه حفظ الدين والدفاع عن المسلمين. وكذلك يعني إذا كان واجب غير الجهاد، مثل واجب لعلم، علم لا يجده مثلا في بلده ويحتاج إلى السفر، علم واجب عليه، علم واجب، في هذه الحال يعني ما يجب إذن الوالدين، ما يجب إذن الوالدين، نعم.
ولا إذن جد وجدة،
ولا إذن جد وجدة، لأن الأخبار تدل على ذلك.
وكذا لا يتطوع به مدين آدمي،
وكذلك لا يتطوع به، الضمير يعود على إيش؟ إيش؟ الجهاد، الجهاد لا يتطوع به مدين آدمي. ومفهومه أنه إذا كان الجهاد متعين أنه ها أن الدين لا يمنعه من المشاركة فيه. قال وكذا لا يتطوع به مدين آدمي، يعني احتراز ممن عليه دين، ممن عليه دين. فإذا كان الجهاد تطوع وليس واجب عليه دين، لأنه قد يموت الشخص وهذه الديون لآدميين يجب ردها إلى أصحابها، فإذا كان الجهاد ليس واجبا وعليه دين يقدم أداء الدين على المشاركة فيه، وكذا لا يتطوع به إيش مدين آدمي
لا وفاء له.
لا وفاء له. وإذا كان له وفاء إذن يشارك، يعني إذا كان له وفاء للدين يؤخذ الدين يعني من ماله، فإذا كان لا وفاء له لا يشارك، أما إذا كان له وفاء فإنه يشارك، لأن المنع بسبب إيش؟ خشية عدم الوفاء، خشية عدم الوفاء.
إلا مع إذن.
إلا مع إذن. إذن من من؟ صاحب الدين. إذن من رب إيش؟ من رب الدين، فيجوز لرضاه بذلك.
أو رهن محرز.
أو رهن محرز، أو يرهن شيء ويقول هذا في مقابل الدين الذي علي، يقول أنا سأشارك في الجهاد وهذا الرهن يقضى منه الديون.
أو
محرز
كفيل.
أي يمكن الوفاء منه.
أو كفيل مليء.
أو كفيل مليء، يعني يوجد له كفيلا وهذا الكفيل مليء بحيث يؤدي هذا الدين إذا طلب منه، إذا طلب منه. نعم.
ويتفقد الإمام وجوبا جيشه عند المسير.
نعم، يعني هذه من مهمات الإمام أو من ينيبه الإمام أن يتفقد الجيش عند المسير، فيعرف ما يحتاجون إليه ويعرف الأشياء التي يعني بعضها يقدم على بعض في الجهاد، لأن هذا واجب على الإمام، يعرض الجيش، ينظر في الجيش، قوة الجيش، النقص الموجود ليعالج وهكذا. فهذه من مهمات يعني الإمام أو من ينيبه الإمام أن يتفقد الجيش عند المسير يعني للقاء العدو.
ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخيل.
نعم، ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخيل، يعني فرس ضعيفة ما تصلح، ومثلها آلة صعيفة ضعيفة متهالكة ما يصلح، يعني تضر بالمسلمين، وكذلك الرجال أيضا إذا كان يعني شخص كبير أو ضعيف الخلقة والبنية ما ينفع في الجهاد، فمثل هؤلاء مشاركتهم قد إيش تعيق الجهاد. وسيذكر بعض الصفات يعني غير الصفات البدنية، إذا كان صفات عقلية تضر بأهل الجهاد فأن يجنب كل ما فيه ضرر أو يخشى منه الضرر. ولذلك قال إيش؟ يقول كيف يكون الحال عند أخذ الجزية مع بقاء من أداها من الكفار؟ يعني الجزية تأخذ يعني ممن يبقون تحت حكم المسلمين وهم على إسلامهم، هذا إذا كان عند المسلمين قدرة على ذلك، وإذا لم تكن قدرة ف كما مر بأزمنة من المسلمين أنه قد لا يكون لهم قدرة على أخذ الجزية من الكفار. يقول ما وجه الدلالة في قصة أبي بصير على جواز مساعدة الدولة المسلمة التي ليس لها مع الدولة الكافرة ميثاق؟ وجه المساعدة، والمسلم يجب أن ينصر أخاه المسلم، هذا واجب عليه، تعاون على البر والتقوى، لكن هو هنا في الصورة المذكورة يعني جاء ما يعني ما يمنع هذه النصرة وهو إيش؟ العهد مع الدولة الكافرة. في هذه الحال ينظر في حال الدولة التي لها مع الكافرة عهد وميثاق، إن كانت فيها قوة لنصرة أختها المسلمة هنا عليها أن تنبذ العهد، فتقول للكافرة يعني إما تكف عن قتال المسلمين وإلا فالعهد الذي بينه وبينكم انتهى، فانبذ إليهم على سواء. إن لم يكن لها قدرة ولا قوة ولا تستفيد من نقض العهد إلا ضعفها مع ضعف الدولة الأخرى، فإذا بقاء العهد يعني يكون أولى لهم. وكما ذكرت إن شيخ الإسلام مثل بمملكة مالطا وذكر أنه بعض الأمثلة في زمانه بلاد المغرب ونحوها، لو لو حصل بينها وبين هذه المملكة الشيء لا يلزم بلاد مصر والشام يقول الوقوف معها لأنهم ليس يعني بينهم عهد وميثاق. يقول ما فهمت جيدا الرد على من يستدل بقصة أبي بصير، يعني أن أبا بصير لما هاجم عير قريش هو ومن معه يقولون ما استاذن إيش؟ ما استاذن من الإمام. إذن الذين يريدون الجهاد يكونون بمثل هذه الصورة، ما يستاذنون من الإمام. الجواب أن أبا بصير ليس تحت ولاية المسلمين وحكم المسلمين حتى إيش؟ حتى يعني يأذنون له أو لا يأذنونه، بل النبي صلى الله عليه وسلم رده للمشركين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما نصروا أبا بصير ومن معه بموجب إيش؟ العهد والميثاق. فالاستدلال بهذه القصة على عدم الإذن هذا يكون استدلال إيش؟ في غير مكانه، استدلال في غير مكانه. بعض الأسئلة يعني معناها يعني أجبنا عليه خلال الشرح، يعني يذكرون أماكن معينة أو بعض البلاد الإسلامية هل الجهاد فيها فرض عين أو ليس فرض عين، وهل ذكرنا إيش متى يكون فرض عين متى لا يكون فرض عين، ما هي الشروط، إذا توفرت الشروط يحكم بأنه يعني مشروع أو غير مشروع. فيعني إنزاله على مكان معين هذا من الصعوبة إيش بمكان، من الصعوبة بمكان، لكن عند تعدد الأقطار الإسلامية كالحالة التي نحن فيه فأي يعني خروج لأحد من أهل بلاد لمكان آخر حتى ولو كان الجهاد مشروعا ما يعتبر جهاد طلب، بل يعتبر جهاد، ما يعتبر جهاد دفع، بل يعتبر إيش جهاد 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 طلب. وجهاد الطلب باتفاق العلماء أنه ليس من فروض الأعيان وإنما هو من فروض إيش الكفايات، من فروض الكفايات، وأيضا يشترط فيه إيش إذن الإمام، إذن الإمام. فلا يخرج الشخص من بلد في عنق بيع لولي أمره إلى بلاد أخرى بدعوى الجهاد إلا بإذن من حاكمه المسلم، وإلا يعني تكون الشروط ما توفرت فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.